رازق وجاك. أيضا سمى مساعي منه عبد الرازق ملاذ الأساتذة المراغنة في الخرطوم بحري في شارع عبد المنعم. صمم استيفانيت عمارة أبو العلا بقوسها المتفرد وتجاورها من الغرب عمارة أبو أدريان، وهي من أعماله أيضا. أيضا صمم استيفانيت فندق الأكروبول، والذي تم افتتاحه في عام 1952، حيث كانت تملكه أسرة باناغايوت باغولاتوس، والذي وصل الخرطوم مهاجرا في العام 1944 ميلادية في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية. ثم ورثه ابنه ثاناسيس، والذي أدار الفندق حتى إغلاقه بعد خدمة بلغت 71 عاما. أما فندق الميريديان الشهير فقد كان آخر مبنى صممه سايمون قبل عودته العكسية إلى أثينا، مكرها بعد مصادرة أعماله ومصنعه للمواد الإسمنتية، الذي بناه مع شريكه بالمنطقة الصناعية بحري في 25 من مايو 1970 في تلك الفترة. كان يشاركه في مكتبه المعماري الباشمهندس أحمد عبد الرازق، أحد أبكار المعماريين الذين درسوا في مصر، ثم تم تحضيرات الدراسات العليا في بريطانيا. وهناك رواية تقول أنه درس العمارة في بريطانيا وليس في مصر. أما منزله الشخصي فقد قام بتصميمه وسكن فيه، ثم بيع وأصبح المركز الفرنسي المعروف في شرق الخرطوم. وقد أضاف إليه جاك إشخانس الجزء الشمالي المحتوي على صالة العرض وسينما السطح. عاد ستيفانيت إلى أثينا في بدايات عام 1972 ميلادية بعد تصفية أعماله. فواصل الباشمهندس أحمد عبد الرازق في دارة المكتب تحت اسم ستيفانيت، حتى لحق عبد الرازق بصديقه وهاجر مغاضبا صوب لندن ليتخذها موطنا وسكنا. توفي سايمون في العام 1976 ميلادية بأثينا. تعتبر أعمال ستيفانيت هي الرحم الذي تشكلت من خلاله المرحلة الانتقالية إلى عمارة الحداثة في الخرطوم الكولونيالية وبواكير الاستقلال. الأدوار السياسية والاجتماعية للطرق الصوفية وتأثيرها على المجتمع. الطرق الصوفية في السودان منظور تاريخي. يتمتع زعماء وشيوخ الطرق الصوفية في السودان بمنزلة دينية وروحية أثمرت مكانة اجتماعية متميزة اقترنت في العديد من جوانبها بالسياسة ورجالاتها. استمر ذلك منذ عصر السلطنات الإسلامية وحتى الآن. وقد علق البروفيسور يوسف فضل حسن أن من الأدوار التي اطلع بها شيوخ وزعماء الطرق الصوفية مجاهداتهم في نشر وتعميق العقيدة الإسلامية بطريقة بسيطة من خلال إلزام مريديهم وأتباعهم بمنهج تعبدي وخلقي معين. وقد كان نجاحهم في هذا المسعى يعتمد على ما يتمتعون به من سلطان ومكانة روحية وعلم وورع وزهد وبركة وكرامات، لدرجة أنه قد ساد بين جمهرة الأتباع والمريدين أن مخالفة الشيخ أو الولي تعود عليهم وعلى أطفالهم باللعنة والضرر، وأن الشيخ قادر حيا وميتا أن ينفذ ويغيث ويشفع لمن يتوسل له. قام الشيوخ وزعماء الطرق الصوفية بالعديد من الأدوار والوظائف في مجتمعاتهم، من أمثلة ذلك دور المرشد والمعلم والإمام والمأذون والطبيب والوسيط المتشفع في فض النزاعات والحروب ونصرة المستضعفين عن الحكام والسلاطين. كما اتخذ ارتباطهم بالسياسة أشكالا وصورا متباينة خلال فترات الحكم المختلفة بالسودان، وذلك منذ فترة سلطنة الفونج الإسلامية العام 1504 إلى العام 1821 ميلادية، والتي وصفها البروفيسور مدثر عبد العظيم بالعصر الذهبي للطرق الصوفية لما كان لهم حينها من مكانة ومنزلة اجتماعية ونفوذ سياسي. يذكر كتاب الطبقات لواط ضيف الله بأمثلة الشيوخ والزعماء الدينيين الذين جمعوا بين المكانة الدينية والثراء والنفوذ السياسي، منهم الشيخ حسن ودحسونة بقرية ودحسونة التي تقع على بعد 27 ميل غرب أبو دليق، حيث كانت قبلة للبدو من أهل البطانة الذين تقاطروا عليها طلبا للعلاج والبركة، وقد تم بها حفر الحفائر للمياه وتربية المواشي، فكثر مال الشيخ حسن ودحسونة وزاد سلطانه حتى صار حاكما بالمنطقة. وقد كانت الطرق الصوفية تمثل القوة الدافعة للجماعات ضد المستعمرين الغزاة، فنجد مثلا أتباع طريقة الشاذلية المتأثرة بالإدريسية تتخذ موقفا معاديا للحكم التركي المصري الذي أحدث تغيرا وتحولا اجتماعيا وسياسيا كبيرا في المجتمع السوداني. الروايات حول الطرق الصوفية وشيوخها وزعائمها تطول وتكثر، كما في كتاب طبقات والضيف الله. ولعله من الصعوبات الإحاطة الشاملة بتاريخ الطرق الصوفية وأحداثها كافة في هذا الحيز المحدود، ويمكن الاستزادة عنها من خلال المراجع والكتب والدراسات التي تفصل آثارها المتعددة في الحياة السودانية بوجوهها السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية. رغم اختلاف الآراء حول هذه الطرق، فقد كانت عليها المعول الكبير في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم الناس شؤون دينهم ودنياهم ونشر وتثبيت العقيدة وتهذيب السلوك وترسيخ القيم الإسلامية. الطرق الصوفية في السودان منظور تاريخي. شكلت الطرق الصوفية وجدان معظم أهل السودان تاركة آثارا متعددة ومتجددة منذ منتصف القرن السادس عشر الميلادي، مما كان له فعله وأثره في تشكيل الشخصية السودانية وارتباطها بكل المتغيرات اجتماعيا وثقافيا وسياسيا في مختلف الحقب التاريخية. وقد ذهب البروفيسور الراحل الشيخ حسن قريب الله إلى أن التصوف في السودان يعتبر متنفسا طبيعيا للمزاج الديني والنزعة الروحية في المجتمع السوداني. وجدت الصوفية طريقها إلى السودان عقب دخول الإسلام وانتشاره في السودان. وذهب البروفيسور يوسف فضل حسن إلى أن ثقافة الفقهية في السودان منذ وقت مبكر لم تستهوي كل السودانيين، وفضل العامة الانخراط في التصوف. وفدت الطرق الصوفية للسودان من عدة مصادر، هي الحجاز ومصر وشمال غرب إفريقيا في المراحل الباكرة. كان الأثر الصوفي الحجازي أقوى تأثيراً، ولعل ذلك يعود إلى القيمة الروحية للحجاز والأثر الوجداني العميق له على السودانيين. سبقت مرحلة دخول الطرق الصوفية كمؤسسات منظمة ذات تعاليم وأذكار وأوراد جماعية ومشتركة مرحلة أولى، هي الاتجاه الفردي في التصوف بهدف مجاهدة النفس وتطهيرها. ساد هذا الاتجاه الفردي في التصوف المرحلة التي سبقت مجيء الشيخ تاج الدين البهاري أول داعية للطرق القادرية، وهي أقدم الطرق الصوفية دخولا إلى السودان. ومعروف أن السودان خلال تأثره بالطرق الصوفية قد شهد نوعين منها، أولهما القديمة التقليدية ذات المشيخات والقيادات المتعددة والإدارات اللامركزية كالقادرية والشاذلية، أما النوع الآخر فهو عبارة عن الطرق ذات القيادة المركزية والمتأثرة بالحركات التجديدية والإصلاحية التي شهدها العالم الإسلامي في الفترة من أواخر القرن السابع عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشر. يندرج تحت هذا النوع من الطرق الصوفية الطريقة السمانية والتجانية والطرق المتأثرة بمدرسة السيد أحمد بن إدريس، وهي الخاتمية والإسماعيلية والرشيدية والأحمدية والإدريسية. الطريقة القادرية، وهي من أوسع الطرق الصوفية انتشارا في العالم الإسلامي، وتعرف أيضا بالطريقة الجيلانية نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني المولود عام 1077 والمتوفى في عام 1166 ميلادية، المولود بجيلان في إيران والذي توفي ودفن في بغداد. وقد كان عالماً ضليعاً يفتي على مذهب الإمامين الشافعي وابن حنبل، فانتشرت تعاليمه بواسطة تلاميذه في أنحاء واسعة من أرجاء العالم الإسلامي، وكان من بينهم الشيخ تاج الدين البهاري الذي جاء إلى السودان في عام 1577 ميلادية أي 985 هجرية. جاء تاج الدين البهاري من بغداد عن طريق الحجاز بدعوة من التاجر السوداني داود ابن عبد الجليل، وقام معه بوادي شعير سبع سنوات، وأعطى الطريقة لعدد من المريدين منهم محمد الهامين ابن عبد الصادق جد الصادقاب، وبان النجا الضرير جد اليعقوباب، والشيخ عجيب المنجلوك شيخ العبد الله وتاج الدين ولد التويم جد الشكرية وحجازي بن معين باني أربجي ومسجدها. لما رأى الشيخ العركي المكانة الرفيعة لحيران البهاري بين العرب والفونج وما اشتهروا به من كرامات انخرط في الطريقة ولحق بالبهاري في الحجاز. ولما علم بأنه توفي تلقى الطريقة مع خليفته وعاد مرشدا للناس في السودان، فأسس فرعا للقادرية بأبي حراز حيث ازدهر الفرع، فتبوأت أبو حراز مكانة مرموقة آنذاك، وقد ظلت أبو حراز تزدير بهذه المكانة الروحية وتطلع بها حتى بعد زوال دولة الفونج نتيجة الغزو التركي المصري عام 1821 ميلادية. ثم في عهد المهدية تم إجلاء العلماء والشيوخ إلى أندرمان، إلى أن أبو حراز عادت بعد المهدية تؤدي دورها رغم انتشار العلم الحديث، فظل مشايخ الطريقة القادرية العركية بأبي حراز وطيبة وأم درمان وغيرها من المدن يؤدون دورهم في الإرشاد والتوجيه وتسليك المريدين. في كتاب طبقات والضيف الله يذكر أن فروعا أخرى للقادرية تم تأسيسها، منها خرج إدريس ود الأرباب الذي ينتمي للمحس وقد تمتع بنفوذ واسع، وهو من مواليد العيلفون حيث نشأ بها، وكانت له مكانة كبيرة ومقدرة بين سلاطين الفونج وشيوخ العبد الله. ومن الفروع أيضا الفرع الذي أسسه الشيخ حسن وتحسونة في العام 1665 ميلادية في قرية وتحسونة بأبي دليق. كما ظهر من الفروع المستقلة للقادرية فرع الشيخ إبراهيم الأمين الكباشي في عام 1870 ميلادية بقرية الكباشي شمال مدينة بحري. والكباشي ينتمي إلى أسرة العركيين رغم نفوذه الكبير وسط قبيلة الكبابيش، وقد عصر عددا من شيوخ وزعماء الطرق المشهورين في السودان حيث ربطتهم به صلات طيبة وحميمة، منهم السيد الحسن المرغني ابن السيد محمد عثمان المرغني مؤسس الطريقة الخدمية، والشيخ أحمد الجعلي مؤسس الطريقة القادرية بكدباس أو وربر، والشيخ العبيد والبدر بأمضوا بأن. تذكر بعض المصادر أن الشيخ العبيد والبدر في عام 1811 عمل على تطوير الطريقة القادرية بدلا عن انفراد كل مركز بنفسه، وذلك خلال الأعياد والمناسبات والحوليات وتنصيب خليفة جديد. وقد نصر الشيخ العبيد المهدية حتى وفاته بالعام 1884 ميلادية، وخلفه ابنه الخليفة أحمد، واستمر الفرع مزدهرا تحت قيادة وإشراف البدراب حتى يومنا هذا. الطريقة الشاذلية، وتنسب إلى الشيخ الضرير أبو الحسن الشاذلي، وهذا اسم الشهرة، أما الاسم الحقيقي فهو علي بن عبد الله بن عبد الجبار. ولد بالمغرب في عام 1196 ميلادية، ثم هاجر إلى تونس ثم إلى مصر، فقام بالإسكندرية وحقق نجاحا عظيما، وقد وجدت أحزابه وأوراده رواجا ليس بين مريديه وأتباعه فحسب، بل بين أتباع ومريدي الطرق الصوفية الأخرى. ويروى أن الطريقة الشاذلية قد دخلت السودان قبل عصر الفونج، أي سابقة للقادرية، وقد تم ذلك على يد الشريف محمد أبي دنانة الذي استقر في سجادي غرب المحمية بنهر النيل الولاية. وقد قيل أن الشيخ خوجل بن عبد الرحمن كان قادريا، ولكنه تحول من القادرية بسبب تشددهم وغلوهم في الخشونة وإظهار الفقر عندهم، على خلاف الشاذلية الذين يميلون إلى التسامح وإظهار النعمة. انتقلت مؤثرات الطريقة الشاذلية عن طريق الشيخ أحمد الطيب البشير مؤسس الطريقة السمانية بالسودان، وكذلك كافة الطرق المنبثقة عن المدرسة التي أسسها العالم الصوفي السيد أحمد بن إدريس، وعلى رأسها الطريقة الختمية والإسماعيلية والأحمدية والإدريسية. الطريقة السمانية، تنسب الطريقة السمانية للشيخ المغربي محمد عبد الكريم السمان المولود عام 1189 هجرية، الذي جمع بين ثقافة المغرب والحجاز، فقصده الكثير من التلاميذ وأخذوا عنه. من بين أولئك التلاميذ الشيخ أحمد الطيب البشير الذي جدد عليه طرقا سبق أن أجيز فيها، ثم لازمه وأخذ عنه الطريقة الخلوتية والقادرية والنقشبندية والأنفاسية والموافقة سلوكا وتحقيقا، فأجازه الشيخ السمان بجميع طرقه، ثم أمره بالعودة إلى بلاده. تمكن الشيخ أحمد الطيب من استقطاب العديد من المريدين، وقد حرر التصوف في السودان من الكثير من أوجه الغلو والممارسات الخاطئة، كما اعتنى بالجانب الفكري والفلسفي للتصوف. برغم النجاح والانتشار الواسع لهذه الطريقة، إلا أنها أصبحت لا مركزية بعد وفاة مؤسسها في عام 1824 ميلادية، ثم انقسمت إلى فروع ثلاثة. تزعم أحدها الشيخ محمد شريف نور الدايم، معتمداً على صلة الرحم التي تربطه بمؤسس الطريقة في إثبات أحقيته. وأسس الشيخ أحمد البصير فرعاً مستقلاً أظهر ميله للشيخ القرشي والدزين، الذي استقل بدوره بالفرع الثالث والأخير، فاعتمد على السند الصوفي المباشر، فصفت الطريقة وأصبحت شبيهة بالطرق التقليدية المتعددة المشيخات والكيانات. الطريقة الأحمدية الإدريسية. ارتبط دخول الطريقة الإدريسية السودان بالسيدين عبد المتعالي بن السيد أحمد إدريس وابنه محمد الشريف، الذي وصل دنقلة عن طريق مصر في مطلع العام 1878 ميلادية. استمر جهود الأدارسة في نشر تعاليم المدرسة الإدريسية من مقرهم ببيوضة ودنقلة وأرجو. بعد وفاة السيد عبد المتعال، وصل ابنه محمد الشريف نشاطه وزار صعيد مصر عدة مرات، وقد أسس مساجد بدنقلة وأم درمان والخرطوم، بالإضافة إلى تكية بوادي حلفة. تواصلت الطريقة الإدريسية بعد وفاة السيد محمد الشريف على يد السيد مرغني ابن محمد عبد المتعال، الذي تنقل بين دنقلة وأم درمان وصعيد مصر وعسير. وعقب وفاته في عام 1961 ميلادي، آلت زعامة الطريقة إلى السيد الحسن الإدريسي، ثم تواصلت جهود الأسرة عقب وفاته بالموردة بأم درمان حتى الآن. الطريقة الختمية. أسسها السيد محمد عثمان المرغني الشهير بالختم عقب وفاة أستاذه السيد ابن إدريس، وقد كان من أقرب تلاميذه إليه. ولد بالطائف في قرية السلامة عام 1793 ميلادية في أسرة اشتهرت بالعلم والصلاة. جده لأبيه السيد عبد الله المحجوب من كبار الصوفية ومؤسس الطريقة المرغنية، الذي بعد أخذه العديد من الطرق الصوفية انتهى به الأمر إلى الأخذ عن السيد أحمد بن إدريس صاحب القدح المعلى في تربيته الصوفية ورفعه إلى مجال الدعوة، حيث ذهب موفدا من شيخه ابن إدريس في رحلات دعوية إلى السودان ومصر والحبشة وأريتريا، وكان عمره حينها 26 سنة. كانت رحلته إلى السودان بمبادرة من السيد المرغني، حيث وصل السودان قبيل الغزو التركي المصري. كانت حينها دولة الفونج تعاني عدم الاستقرار السياسي والإداري، فنجح المرغني في استقطاب العديد من الأتباع في مناطق الكنوز والمحس والسكوت والدناغلة. كان من أبرز أتباعه في منطقة دنقلة الشيخ صالح سؤال الذهب، الذي صاحبه في رحلته من الدبة إلى كردفان. سافر السيد محمد عثمان المرغني إلى بارا في قافلة كبيرة يقودها تلميذ المرغني الخليفة محمد صالح شادول، وبقي في كردفان 3 سنوات. زار خلالها سنار وتزوج في بارا من السيدة رقية بالجلاب، التي أنجبت ابنه محمد الحسن المرغني الشهير بالحسن أبو جلابية. كما أجاز المرغني عددا من الأتباع من أشهرهم إسماعيل الولي 1863 ميلادية، وقد أعجب المرغني بعلمه فعينه مرشدا، غير أنه أسس في فترة لاحقة طريقة مستقلة عرفت بالإسماعيلية. شملت زيارة السيد محمد عثمان المرغني مناطق الجعليين، حيث مكث في جندي والمثنى وشيد العديد من المساجد، فكثر أتباعه هناك، ثم عاد إلى الحجاز وانضم إلى أساتذة ابن إدريس باليمن، وبقي معه حتى وفاته في عام 1837 ميلادية. عقب الصراع الذي نشب بعد وفاة ابن إدريس حول الخلافة، أسس كبار تلاميذه طرقا خاصة مستقلة، وأسس المرغني طريقة الختمية، وقام لها عدة فروع بالحجاز واليمن وشمال وشرق إفريقيا، كما أرسل ابنه الكبير محمد سر الختم إلى حضرموت باليمن، وأرسل الحسن إلى سواكن في شرق السودان، حيث استمال إليه البني عامر والحلنجة والحباب الذين كانوا قد تأثروا من قبل بوالده. كما سافر السيد الحسن إلى سنار وكردفان وشمال السودان، وحقق نجاحا وسط الشاقية والبدارية والضناجلة. توفي محمد عثمان المرغني في عام 1852 ميلادية، فواصل ابنه محمد الحسن جهوده في نشر الطريقة بالسودان، فحقق نجاحا كبيرا وأصبح محبوبا لدى معظم شيوخ وأتباع الطرق الصوفية، فكان قريبا منهم ولم يغادر السودان منذ أن عينه والده ممثلا له بالسودان حتى وفاته عام 1869 ميلادية، حيث دفن بكسلة، وخلفه ابنه السيد محمد عثمان المرغني، ويطلق عليه الصغير أو الأقرب تمييزا عن جده. وعند وفاته بمصر عام 1886 ميلادية خلفه ابنه السيد علي المرغني الذي ولد بمساوي بمنطقة الشايقية شمال السودان عام 1880، وكان من أبرز الزعماء الدينيين والسياسيين في السودان حتى وفاته في عام 1968 ميلادية، فدفن بمسجده بالخرطوم بحري. الطريقة الإسماعيلية، وهي أول طريقة صوفية ذات منشأ سوداني، وتنسب إلى الشيخ إسماعيل الولي، وهو بداري دهمشي هاجرت أسرته من دنقلة إلى كردفان. ولد إسماعيل الولي بالأبيض عام 1792 ميلادية، حيث نشأ بها وحفظ القرآن واشتغل بالتدريس. التقى بالسيد محمد عثمان المرغني وأخذ عنه تعاليم المدرسة الإدريسية والطريقة الختمية. بعد 9 سنوات أسس الشيخ الولي طريقة مستقلة عرفت بالإسماعيلية، كما ظل على وفائه لأستاذه المرغني، وانتشرت طريقته بين البدارية وسكان الأبيض، وقام بدعوة لنشر الدين الإسلامي بجبال النوبة. توفي بالأبيض وله قبة تعد من معالم الأبيض. خلفه في رئاسة الطريقة ابنه السيد المكي الذي اشتهر بالتأليف في مسائل الطريقة والسالكين والفيض الإلهي والمدح والأحاديث. وفي عهده انتشرت الطريقة بكوستي والنيل الأبيض والجزيرة وأمدرمان. الطريقة التيجانية، تنسب هذه الطريقة إلى السيد أحمد بن محمد بن مختار المشهور بأحمد التيجاني، وهو من أشهر متصوفة وعلماء القرن 19 في إفريقيا. ولد بعين ماضي بالمغرب عام 1737 ميلادية، وفي عام 1772 ميلادية كان قد توجه لأداء فريضة الحج، ثم في المدينة المنورة أخذ الطريقة السمانية عن الشيخ محمد عبد الكريم السمان. دخلت الطريقة التيجانية السودان عن طريق غرب إفريقيا على يد عالم من الحوسة هو عمر جامبو، الذي أخذ الطريقة عن الشيخ محمد الصغير بن علي أحد تلاميذ الشيخ التيجاني، ثم نشرها بدارفور وكردفان. عاش عمر جامبو بالفاجر في ضيافة السلطان علي دينار عقب نهاية الدولة المهدية في عام 1880 ميلادية، ثم هرب إلى الأبيض بعد أن ساد علاقته مع سلطان علي دينار في عام 1908 ميلادية، ومنها توجه إلى أم درمان ثم الحجاز، حيث توفي بمكة ودفن بها. يعود الفضل في نشر تعاليم الطريقة التيجانية بشمال السودان إلى شيخ صوفي آخر هو محمد ابن المختار ابن عبد الرحمن الشنقيطي المشهور بأبي العالية، الذي ولد بموريتانيا عام 1820 ميلادية، وقد كان عالما وتاجرا عاش في سواكن، ثم انتقل إلى بربر حيث توفي بها في عام 1882 ميلادية. أدخل الشنقيطي الكثير من السودانيين في الطريقة، منهم حسين سلطان دارفور وشيخ الإسلام الشيخ محمد البدوي والشيخ محمد خير وأحد معلمي الإمام المهدي والشيخ محمد خير أحد معلمي الإمام المهدي والشيخ أبو القاسم أحمد هاشم والشيخ مدثر الحجاز. كانت لهم علاقات حميمة مع بقية الطرق الصوفية، خصوصا أتباع الطريقة السمانية. الطريقة الرشيدية، وتنسب إلى الشيخ إبراهيم الرشيد الدواهي، وقد ورد ذكره في الحديث عن مدرسة أحمد بن إدريس ومحمد عثمان المرغني. تم تأسيس هذه الطريقة ككيان مستقل عقب وفاة الشيخ الرشيد في عام 1874 ميلادية، وقد كان الشيخ الرشيد وفيا لشيخه أحمد بن إدريس، حيث استقطب العديد من الأتباع ولاء له وللشيخ الرشيد، ومن أشهر تلاميذه الشيخ محمد الأندراوي والحاج عبد الله الدفاري الذي كان له الفضل في نشر تعاليم الشيخ أحمد بن إدريس في بعض مناطق شمال السودان كمنطقة الكوة والنيل الأبيض. يروى أنه قابل الإمام محمد أحمد المهدي في الكوة قبل إعلان المهدية عام 1881 ميلادية، حيث أعطاه بعض أوراد وصلوات السيد أحمد بن إدريس. ومن الأتباع الذين أخذوا عن إبراهيم الرشيد السيد الشريف محمد الأمين الهندي، والد الشريف يوسف الهندي مؤسس الطريقة الهندية في السودان، عقب وفاة السيد إبراهيم الرشيد، ودفنه بمكة في العام 1874 ميلادية. انتقلت زعامة الطريقة إلى ابن أخيه الشيخ محمد صالح مؤسس الطريقة الصالحية بمكة، مدرسة الشيخ أحمد بن إدريس. ولد أحمد بن إدريس محمد بن علي بقرية ميسور بالقرب من مدينة فاس بالمغرب عام 1750 ميلادية، وهو من ذرية الإمام إدريس بن عبد الله المحض من السادة الأدارسة المقيمين بالمغرب، وهم يلحقون نسبهم بالسيد الحسن بن علي رضي الله عنهما. تحرك أحمد بن إدريس من فاس إلى الإسكندرية ثم إلى مكة المكرمة عام 1799 ميلادية، حيث قام بها مباشرا نشاطه، فوفد إليه التلاميذ وأخذوا عنه وساعدوا في نشر تعاليمه. عندما هاجر بآرائه الجريئة وجد معارضة من علماء مكة، فهاجر إلى اليمن إلى قرية صبية بمنطقة عسير، حيث باشر عمله فتوافد عليه الناس من جميع أنحاء العالم الإسلامي. توفي السيد أحمد بن إدريس ودفن بصبية في يوم 21 من أكتوبر من العام 1837 ميلادية. من الذين أسهموا في وصول تعاليمه للسودان ونشرها به السيد محمد عثمان المرغني وإبراهيم الرشيد ومحمد المجتوب وعبد الله أبو المعالي ومكي عبد العزيز وغيرهم. لم يؤسس السيد أحمد بن إدريس طريقة صوفية بالمعنى المتفق عليه، وإنما أسس مدرسة تميزت بالإيجابية والاهتمام بالدعوة والفكر، ولم يكن همها مقصورا على تعليم الأوراد والأذكار والحث على الخلوات والاعتكاف والبعد عن الناس والانقطاع عنهم، فقد كان يحث أتباعه على التقوى التي برأها لب الدين وروحه وسبب الرحمة، ويحضهم على الموازنة بين الدنيا والآخرة، وقد شجع كبار تلاميذه على نشر تعاليمه في المناطق التي تقطنها القبائل والجماعات الوثنية وغير المسلمة كبعض مناطق شرق إفريقيا وغربها. قبل وفاته لم يشر إلى مسألة خلافته أو زعامة المدرسة الإدريسية من بعده، فواجه أتباعه موقفا شبيها بما واجهه الصحابة عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدى ذلك إلى خلاف وانشقاق بين الأتباع والمريدين، انتهى بتأسيس كبار تلاميذه لطرقهم الخاصة المستقلة. فجاءت السنوسية في شمال إفريقيا والختمية والمدنية التي أسسها السيد حسن ظافر المدني، بينما أسس أبناء السيد ابن إدريس أنفسهم الطريقة الأحمدية الإدريسية، وأنشأت أسرة السيد إبراهيم الرشيد الطريقة الرشيدية. ثقافة سودانية، جولة حول الدولة، شموع في الظلام، رموز وكنوز. جولة حول الدولة، الخرطوم، بحري أم درمان. في هذا الوطن الجميل كانت الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان تعرف بالعاصمة المثلثة، حيث كان لكل مدينة مزاياها وصفاتها وأهلها ومحبوها وعشاقها. مدينة الخرطوم كانت مقر وسكن للمستعمرين، حيث جعلوا منها العاصمة السياسية، كما كانت مقراً للوزارات والمؤسسات الحكومية ورئاسة الحكومة في البلاد كرئاسة مجلس الوزراء والقصر الجمهوري، كما كانت مقراً لرئاسة الشركات والبنوك وغيرها من الوزارات الخدمية والعامة كالداخلية والدفاع والمالية. وهكذا صارت الخرطوم هي العاصمة السياسية. أما مدينة الخرطوم بحري فقد نالت لقب المدينة الصناعية نسبة لوجود معظم المصانع والمؤسسات الصناعية بها، خصوصاً أن لمدينة بحري مزايا تساعد على نقل وترحيل وتحريك المنتجات والبضائع والمواد الخام عبر أهم ناقل وقتها، وهي السكك الحديدية وعربات النقل الثقيلة عبر جهة شرق النيل، حيث تتجه نحو مختلف المواقع من وإلى الميناء في البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، ثم جنوباً وغرباً نحو كوستي والأبيض ودارفور ومدنها. أما مدينة أم درمان فقد سبق أن وصفناها بأم السودان ومدينة المنابع، حيث ظلت تزود السودان بالمبدعين والمواهب وأصحاب القدرات في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والأدبية والشعرية والرياضية والعلمية، فكانت كنوزاً ورموزاً يفتخر بها. ويتابع معنا القراء في الجزء التالي من الكتاب كيف كان يكتب شعراء ومثقفو ذلك الزمان في وقت لم يصل فيه العالم لاكتشاف وسائل التواصل الحديثة ولا القنوات الفضائية المتطورة ولا الهواتف المحمولة الذكية، ولم يكن العلم متاحا كما هو اليوم. كما نستعرض عليكم شعرا من شعراء لم ينالوا من التعليم أكثر من الابتدائي وحفظ القرآن الكريم، فكانوا يكتبون عن الدردنيل والبسفور والسماك الأعزل والثريا والثرى. تلك هي أم درمان وأبناؤها. لقد كانت مدينة أم درمان بالفعل منبعا للثقافة والآداب والفنون، حيث كان بها العديد من المنتديات الثقافية والأدبية. منتدى مركز البرير الثقافي أحد تلك المنتديات الأمدرمانية، الذي ظل يواصل تقديم منتدياته الثقافية المختلفة لسنوات متواصلة أسبوعيا. فدخل موسوعة الخرطوم الثقافية في عام 2005 ميلادية تقديرا لمجهود العطاء المتواصل فيه. وكذلك كان منتدى عبد الكريم مرغني الذي تتواصل منتدياته بعرض المؤلفات والكتب الثقافية والشعرية والأدبية، ومنتدى أبناء أم درمان الذي كانت فعاليته العامرة الثقافية والفنية والأدبية تقوم بانتظام أيضا. كما كانت تقام بعض المنتديات الثقافية الأخرى في منازل بعض الأدباء والشعراء والفنانين على فترات متفاوتة. شموع الظلام في السودان كانت تلوح بعض الإضاءات من بعض مثقفي وأدباء وشعراء هذا البلد الذين عاشوا فترات من نهاية الاستعمار وبداية الاستقلال، ولكن برغم أنها كانت شموع في ظلام إلى أنها لم تجد الرعاية والآذان الصاغية، وغالبا ما تكون وقتية كردود الأفعال ثم ما تلبث أن تنسى فتصبح حبرا على ورق. وقد قال الروائي العالمي السوداني الأديب الطيب صالح: أي وطن رائع يمكن أن يكون هذا الوطن لو صدق العزم وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل. الدبلوماسي الأديب التيني قال الشهيرة: في الفؤاد ترعاه العناية بين ضلوع الوطن العزيز. ورائعة الأستاذ الراحل المقيم محي الدين فارس: لن أحيد، التي تغنى بها الراحل المبدع حسن خليفة العطبراوي، حيث ظلت هذه القصيدة تتألق حتى هذه اللحظة، فهي تحكي أيام الاستعمار. والخليل فرح: ما هو عارف قدم مفارق يا محطة مال السلام، فلق الصباح كليه نورك لاح، لاح خليها خفيف الروح، هو هذا نداك أم ندى الأزهار. وفيها عزة التي يرمز بها للوطن، حيث يخاطب الشاعر بها الوطن: عز قومي كفاك نومك وكفانا دلال يومك، انت يا الكبرتوك البنات فاتوك في القطار الطار. إسماعيل حسن: أما إسماعيل حسن وتحدى الزين، فإلى جانب روائعه العاطفية مع المطرب الموسيقار محمد وردي، فقد كتب القصيدة الشهيرة بلادي أنا، والتي نقتطف منها هذه الأبيات: بلادي أنا بلاد ناسا مواريث، في أول شيء كتاب الله وسيف مسنون حداه درع، تقاقيب تسرج الليل مع الهيران وشيخا في الخلاوي ورع. والقصيدة طويلة، ثم يختمها بأبيات تقول: ديلها لي وديل قبيلتي لما أدور فصل للبدور فصلي، أسياد قلبي والإحساس وسافر في بحار شوقم زمان عقلي، أقول بعضي أقول بعضي ألاقيهم تسربوا في مسار بالروح بيقوا كلي محل قبلت ألقاهم معايا معايا زي ظلي لو ما جيت من زي ديلة كان سفايا وسفايا ومأساتي وزلي تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني وأهل الحارة ما أهلي تصور كيف يكون الحال. أما الدبلوماسي الأديب الشاعر سيد أحمد الحاردلو فقد انتفض من أعماقه بلهجة أهلنا الشوايقة غضبا عندما سأله أحدهم في أحد الدول الخليجية انتم منو والسودان ده شنو فرد عليه بقصيدة طويلة أيضا منها تقول لي شنو وتقول لي منو أنحنا الساس ونحنا الراس ونحنا الدنيا جبناها وبنيناها بويت في بويت وأسأل جدي ترهاغة وخلي الفاقة والقاقة تقول لي شنو تقول لي منو تالا أبوي بعنخي لزم وتالا اللم أبوي أول باب أمي مهيرة بد عبود وأخوي المهدي سيد السيف والخل النصارى تقيف هناك في القيف تقول لي شنو تقول لي منو وأقيف لسع وأقيف أسمع وأقيف لسع وأقيف وأسمع ونحن التاية واللنداية والزريعة والعزومة وتفضل أنحنا الراية مرفوعة ونحن الكلفة مرفوعة ونحن حلفتة مدفوعة وأما عجيب وأما غريب وقيف لسع وقيف واسمع وهذا هو السودان بكلياته. وشاعرنا الكبير التيجاني يوسف بشير الذي كتب ممجدا نهر النيل سليل الفراديس الجنان وغناها المبدع المطرب الفنان عثمان حسين أنت يا نيل يا سليل الفراديس نبيل موفق في مسابك حضنتك الأملاك في جنة الخلد ورفت على وضع عبابك وأمدت عليك أجنحة خضراء وأضفت ثيابها في رحابك فتحدرت في الزمان وأفرغت على الشرق جنة من رضابك هذا جزء من قصيدة فصحى رائعة. أما إبراهيم رجب الشاعر المصري الذي عاش في السودان وصاغ الكلمات المترعة بحبه للسودان والخرطوم والتي تغنى بها مطرب الجماهير سيد خليفة يا الخرطوم يا العندي جمالك جنة رضوان طول عمري ما شفت مثالك في أي مكان أنا هنا شبيت يا وطني زيك ما لقيت يا وطني في وجودي أحبك وغيابي يا وطني يا بلد أحبابي بتذكر فيك عهدي وصبايا على شاطئ النيل وحبيبي جالس حدايا أسمر وجميل أنا بفخر بيك يا وطني أنا بفخر بيك يا وطني وبالروح أبديك يا وطني ويحليلك يا حليل أيامك وعلى ليالي زمان قلبي عايش لغرامك ما بعد غرام كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني هذه الرائعة كتبها شاعر مصري عن الخرطوم فانظر جمال السودان وروعة سيد خليفة في الأداء واللحن سيف الدين الدسوقي سيف الدين الدسوقي شاعر حي العرب بأم درمان فهو وإبراهيم عوض الفنان الذري من نفس الحي تزاوج إنتاجهم مع ألحان برعي محمد ضفعل الموسيقار المبدع من أم درمان في الأغنية الوطنية الشهيرة أحب مكان وطني السودان أحب مكان عندي السودان أعز مكان وطني السودان لأن حسان أعف حسان طير صواضح ورود جنان اللنسان بالطيب تغشاه واللقمار حفت بسماه والأزهار تبسم في رباه فيها رقة وفيها حنان أحب مكان وطني السودان هذا التجانس وهذا التفاهم وهذا الانسجام وهذا الانصهار كل هذا الإبداع يولد في هذا البلد وهذه الأم درمان حبا لهذا الوطن كتب الشاعر عبد الله محمد زين أشهر قصيدة لأم درمان ومنها نقتطف أنا أم درمان أنا أم درمان أنا السودان أنا الدر البزين بلدي أنا البهواك سلام وأمان وأنا البفداك يا ولدي أنا أم درمان أنا أم درمان أنا السودان أنا الدر البزين بلدي أنا البهواك سلام وأمان وأنا البفداك يا ولدي أنا مدرمان لسان حالك أريتك تدري بحالي وأنا القدرت أحوالك وحبك بدري أو حالي أقوم بأعظم الأدوار وأكون الساحة للسوار وأبقى البقعة للأحرار وأمثل عزة السودان أنا مدرمان أنا مدرمان سليلة الليل قسمت الليل وبنت صباح أنا الولدوني بالتهليل وهلت فوقي غاب رماح أنا الطابية المقابلة النيل وأنا العافية البشدة الحيل وأنا القبة بضوي الليل هدت الناس سلام وأمان أنا مدرمان كنوز ورموز. وصلت بطاقة دعوة من منتدى أولاد أم درمان للدبلوماسي الأديب سيد أحمد الحاردلو للحديث في منتدى يقام بشارع الموردة فقال لأجل أم درمان وأولادها أخوان فاطمة وحاجة وآمال وبخيتة وسعاد وخالدة وعزيزة وسارة 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 ولأجل أولاد أم درمان الراكزة كالهنبول على شارع المورد العتيق المعتك ألغيت كل مواعيدي وصرفت النظر عن تحفظي القديم بعدم إنشاد أشعاري في المنتديات قنطرت عمامتي وحزمت أوراقي وجئت لنحتفل بالحبيبة أم درمان معا لقد سبق وكثر الحديث عن هذه الأم درمان ولكنها تستاهل فهي الرائدة في كل المجالات والأم الرؤوم للجميع في هذا السودان الحداد مدادي فأم درمان هي المدينة الوحيدة في الدنيا التي يزينها نيلان ونيل نيلان في مشرقها ونيل على يسارها كانت ولا تزال محطة للحسن والإحسان محاطة بالنبل والنبيل وكانت أسماؤها شتى ومن بعض أسمائها يوسف الفكي وجورج مشرقي وسوق الموية وقديس الوطنية وميكروفون البسطة والمكتبة المركزية ونادي الخريجين ومن أسمائها المسجد العتيق والمحطة الوسطى وساعة البلدية وزريبة العيش والحدادين وكانت منورة بأهلها الحلوين مضيئة وناظرة بحدائقها المبثوثة على شاطئها حديقة الموردة وريفيرا والنيلين والجندول أم درمان هي عاصمة الشعر والفكر والسياسة والفن والكورة والعلم فهي التي أبدعت الشعر وأنجبت الشعراء الفحول وألهمت الفنانين وعلمت السياسيين وهي التي اخترعت التمتم ورخصة الرقبة والسباتة وهي التي قدمت لنا التجاني والعبازي والعبادي وأحمد محمد صالح والسراج وجبريل وفهمي والريح والريح وسيد عبيد وعتيق وسرور زنقال وكرومة واللمين برهان والمبارك إبراهيم وأبو صلاح والخليل وكرف وصديق منزول وجكسة وديم وبرعي وترنا وبريش وهي دار الإذاعة ودار الرياضة ودار التلفزيون والمسرح القومي ودار الأمن والأمان ودار السلام والله يسلمك أم درمان هي البقعة الجمعية والفتحاب وهي عاصمة المهدية وسجادة الختمية ومزار أولياء الله ونار القرآن الكريم أم درمان هي مرضعة الأزهر وعبد الله خليل والمحجوب وعبد الخالق ويحيى الفضل وعقيل وشنقيط وعلي طالب الله والصادق والمهدي والأمراء عبد الله وعبد الرحمن نقد الله وعبد الكريم مرغني وعوض عمر ومرغني شكاك ودقيل وحي العرب والمسالم وسيد الخلقوها زي مدريد وهي دار بيت ملوك النيل ومسقط راس عياد جرجس أم درمان هي أبعاد عمر وجعفر ومنصور وسوار الذهب وهبيد بيتي وكساية ومستورة والدة المبدع كرومة وهي ود البنا وإدريس ود اللدر وأبروف وشارع الدومة ود البصير وهي ضفع الله وشارع الأربعين وسبع بيوت وعبد المنعم وأبو العلا وسفر السبب لي زايا أم درمان هي عيسى الحلو وكمال الجزولي وهاشم صديق وقرش محمد حسن والطيب زروق والسير دوليب وغضبك جميل زي بسمتك وهي سند الواثق وسيف وفراج وإبراهيم عبد الجليل وعبيد وزيدان وعبد المجيد وصديق ومعاوية وحسن وحسن طه والوسيلة وعمر أحمد وكان بدري عليك وأم درمان هي المغربي وعبد الله حامد اللمين ودوش وأبو بكر خالد وعثمان خالد وعوض مبارك خليفة وهي محمد يوسف موسى وحسن الزبير والصادق والفرجوني والعميري والجاريو وهي الوسيم القلبي رادو، وهي بالانتساب المجذوب والطيب والجعفر حامد والجعفر حامد البشير وسماعين ومحي الدين فارس والدوش والقدال ومحيميد والتجاني والتجاني سعيد وأبو قطاطي وعبد الله علي إبراهيم وشم أبو العزائم وأبو آمنة وأبو آمنة حامد والسرقدور وتلودي والذهبايا. أم درمان في رمضان والتاد وعبد الدافع والعاقب والجابري وهي جمعة جابر وبرعي محمدية والله جابو وهي الحاوي وود الحاوي وهي بلبل وتور الجر وبت قضيم وبت تروس وخرشيد والنجيب شعر العيون. وأم درمان هي ود نفاش وحمودة وأحمد داود والرب والهادي نصر الدين وكمال سينا وتوفيق جاويش ودكتور إسماعيل مجذوب وهي السبكي والبلطي والقراقير وهي مورد الموردة ومرحلة الأساس في عهد محجوب شريف. وأم درمان هي ثورة 24 وهي ألماظ وعلي العوام وهي ليلة المتاريس وانتفاضة إبريل. أم درمان هي ست الطوابي وبوابة عبد القيوم وحوش الخليفة وخور أبو عنجة ونادي الضباط وحمد النيل وأحمد شرفي والبكري والضرير قريب الله والبلال الطيب والصائم ديمة ومكي وود عروسة وهي توتي وكبري النيل الأبيض وكبري الحديد وهي أمان البر والبحر وكرري والسماوات. أم درمان هي صالونات الأدب والفن عشرينيات العشرين والمعروفة آنذاك بالفوزات، فهي فوز الزهور وفوز الوسطى وفوز الموردة، وهي منتديات وأولاد أم درمان والمركز الثقافي البريطاني ومركز البرير الثقافي وأدبيات سوق الموية. وأم درمان هي ألف القراءة والتعليم وحاء الحب وشين الشعر وميم الموسيقى وجيم الجمال وكاف الكورة ونون النسوة وثاء الثورة وتاء التاريخ وأخيرا ليس آخرا أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. أم درمان وطن كامل الأوصاف والدسم وبلد التقانة بالإسم. تاريخ حقيبة الفن العصر الذهبي للغناء السوداني، ضوائع من حقيبة الفن والعصر الذهبي أمير شعراء الحقيبة. ضوائع من حقيبة الفن والعصر الذهبي. الفترة ما بين 1910 و 1950 وعلى مدى هذه الأربعة عقود كانت فترة فنية زاهية ظهرت فيها إبداعات ومواهب في الشعر والغناء وبعض التطور في الأداء، حيث تم تسجيل بعض هذه الإبداعات في إسطوانات بمصر. في هذه الفترة ظهرت أعمال شعرية وفنية وألحان على مستوى رفيع، والدليل على ذلك أنها لا تزال تحتفظ برونقها وألحانها وتنافس كلماتها، بل وتتفوق على كثير من الأعمال الشعرية والفنية التي جاءت بعدها. ولما كان من أهداف جامعة العلوم والتقانة الاحتفاء بالإبداع والمبدعين في بلادنا وتوثيق الإبداع وأعمال المبدعين وحفظها للأجيال التالية، ومن خلال رصدنا ومتابعتنا لشعراء ومبدعي فترة حقيبة الفن وما تلاها من جيل العصر الذهبي، فقد قام مركز البرير الثقافي برصد وتوثيق الإبداعات والمبدعين من شعراء ومطربين عمالقة، فتم تكريم لعدد مقدر منهم من كبار وعمالقة الشعراء والغنائيين، كان في مقدمتهم عميد الفنانين أحمد المصطفى والمبدع الفنان عثمان حسين وفنان إفريقيا الموسيقار محمد وردي والفنان الكبير سيد خليفة وعثمان مصطفى وبعدين محمد الطيب، وفيهم من الشعراء الكبار مثل مصطفى سند وعبد الله النجيب ومحمد يوسف موسى والتجاني حاج موسى وحسن الزبير وأبو قطاطي وأبو صلاح متمثلا في ابنه بدوي وكامل عبد الماجد ومختار ضفع الله وصلاح حاج سعيد وتاج السير عباس. ويحتفظ مركز البرير الثقافي بما يزيد عن 800 حلقة وندوة مسجلة بالصورة والصوت من هذه المنتديات النادرة. تعتبر هذه ثروة ضخمة متوفرة في طيات إلكترونيات جامعة العلوم والتقانة، والحديث يطول ويبقى ذو شجون تنادي بعضها البعض وتلفها الدهشة وترتوي عجبا وتعجبا.
فمعظم شعراء الحقيبة في عصرها الزاهي لم ينالوا من التعليم إلا قليلاً، بل كان القرآن والخلاوي وبعض ابتدائيات المدارس هو كل ما تلقوه من تعليم. ولكن انظر المفردات التي عبروا عنها والمعاني والنظم والموسيقى والطهر والأدب وثقافات ونبل أخلاق نابع من البيوت والتربية. فشعراء الحقيبة الذين عاصروا بعضهم كانوا أحباباً وكانوا مدارس لبعضهم البعض، وناصحون وموجهون ومكملون لأشعار بعضهم، ومشجعون للأعمال الجميلة. فلا حسد ولا حقد ولا بغضاء. وسنتعرض في كتابنا هذا لبعض الأمثلة. فمثلا هذه قصيدة تناولها عدد من الشعراء في أواخر عصر الحقيبة وبدايات العصر الذهبي، ميلاد أكثر من قصيدة، حيث يحكى أنه كان في حي المسالمة بأم درمان تعيش إحدى الحسناوات اللاتي كن محتشمات، ولا يغادرن منازلهن إلا نادرا. فكتبت في تلك الحسناء عدة قصائد، منها ظبية المسالمة وليف المسالمة غزال نافر بغني عليه. وقد قيل أنه ذات يوم فتحت هذه الحسناء باب البيت لتدلق مع الغسيل خارج المنزل، فوقع نظر الشاعر الشاب عبيد عبد الرحمن عليها، وما أن رأته حتى أسرعت وأغلقت الباب وتوارت خلفه. ذهب عبيد إلى قهوة تجمع الشعراء وجلس مبهورا بالجمال، شرب فنجان قهوة ثم راح يحكي لبعض أصدقائه ما رأاه، وكان منهم سيد عبد العزيز. فقال عبيد: حاول يخفي نفسه وهل يخفى القمر في سماه؟ فرد عليه سيد عبد العزيز الذي ركز مع وصف عبيد لهذه الحسناء، فقال له: أبدا أبدا لا، وطبعا لا، شفناه شفناه. فواصل عبيد: حاول يخفي نفسه وغير اتجاهه، سطع النور في أفقه كل إنسان رآه، خلنا البدر أشرق كامل في ضياه، وخلنا الزهر فتح من أنفاس شذاه. الشاعر عتيق سمع الكلام فأصر على رؤية هذه الفتاة، فذهب إلى حي المسالمة وعسكر جوار المنزل في أحد الدكاكين إلى أن رآها وهي خارجة ذات مرة من البيت، ثم ذهب إلى القهوة ولاقى عبيد وسيد الذين وصفوها بالقمر والزهر، فقال لهم: والله انت ظلمتوها. ثم كتب: الأوصفوك بالبدر أو بالزهر هما أنصفوك، كوكب منزه في علوك، يبرك سناك في غيهب الليل الحلوك، أدبك هبة وفيك موهبة، حسن الظبا وطبع الملوك، يا جميل كيف يجهلوك، وعلى الجمال العادي راحوا يمثلوك، ولو بادلوك عين الحقيقة وبالبصيرة تأملوك، بالنور أو بالنار أو بغدر ما طاغ الخيال ما عادلوك، يا جميل سحرك قريب شخصك بعيد، لو كان قريب أنوار آخذ بدون سلوك، يبرك سناك في غيهب الليل الحلوك، أظرف شمايلك زاملوك وهمك ملوك، أدبك هبة وفيك موهبة، حسن الضبا وطبع الملوك، يا جميل. انظر لهذه القصيدة الرائعة، تناولها ثلاثة من فحول شعرائنا بهذه الصورة البديعة بعدة صور، أظهر فيها كل منهم قدراته وإمكاناته الهائلة. أمير شعراء الحقيبة. يتزين الحديث وتتأدب الحروف والكلمات عندما يكون الحديث عن أمير شعراء الحقيبة صلاح عبد السيد أبو صلاح، وهو من مواليد أم درمان الموردة عام 1890 ميلادية. تعلم القراءة والكتابة والقرآن في خلوة الشيخ مكي حسن حسين، ثم التحق بمدرسة الأمريكان وادي سيدنا الآن، ثم مدرسة الوابورات حيث تعلم الصناعة النجارة، وبدأ بكتابة الشعر وعمره 14 سنة. كان يقرأ لابن الفارض وابن أبي ربيعة واليمني وبردة البصيري. انتقل للعمل بخزان سمنار قبل الحرب العالمية الثانية، وصفوه في كتاب روائع أغنيات الحقيبة للجقر بأنه أول شاعر غنائي سوداني، وقد قيل أنه وصف بذلك نسبة لدقة وصفه وتعبيره وتسبيك القوافي والمفردات المتميزة، حيث قال عنه الشاعر المقتدر المعتق محمد البشير عتيق: أنا سعيد بانتمائي لمدرسة أبو صلاح فهي تمتاز بالأوصاف الجمالية والمعاني الحسية. توفي أبو صلاح في يوم 30 من أكتوبر عام 1963 ميلادية. كتب أبو صلاح مئات القصائد، منها ما انتشر ومنها ما لم ينشر، ولكن من أميز وأشهر أعماله غزال الروض، الجوهر صدر المحافل التي سمى عليها ديوانه، ويا ليل بقالي شاهد على نار شوقي وجنوني، وقلبي هام مالوم، وأيضا شوف العين قالت دلالة، وأيضا أجسامنا ليه جسمين، وأيضا يا سمير بنظرتك أو في الميعاد، وبدور القلعة. ويحكي أن بدور هذه من حسناوات حي القلعة بأندرمان، وفي إحدى المناسبات كان أبو صلاح حاضرا وكان يعاني من حول في إحدى عينيه. نظرت إليه بدور وعلقت على ذلك الحول في عينيه، فسمعها أبو صلاح فكانت: العيون النور كان بجهرة، غير جمال كان إيه السحرة، يا بدور القلعة وجوهرة، السيوف الحازق تشهرة، على الفؤاد المنبدر انهرة، أخفي ريتك مرة واجهرة، نار غرامك ربك يقهرة، صيدة غيرك إيه الجسرة، تستلم أفكارنا وتأسيرة، هل محاسنك مين الفسرة، يا السري الفوق أهل السرة، الشعر أقدامك سترة، لقى الطيب وقلوبنا البعسرة، جارحة صالح كل ما يحضره، وفي مدينة الجوف ساك نظرة، يا بدور القلعة وجوهرة. هذه مقتطفات من رائعة بدور القلعة، والتي توضح الإمكانات والقدرات الفائقة التي يتمتع بها هذا الشاعر الفذ أبو صلاح في نظم وتنظيم الشعر. وقد تغنى بهذه القصيدة عدد من مطربي الحقيبة والعصر الذهبي أيضا، وهذه أيضا لوحة فنية رفيعة تجلت فيها قدرات وإبداعات الشاعر أبو صلاح، وهي: أستعد أصبح عليك الاستناء، اتهت في السرعة زي قد حزيناد، تلقى سياف لحظه صاحي وطرفه ناد، احتفل بيولف بيته وبالندى، قل له يا المكحول طبيع من غير سماد، يبصدير انشال سمار وخصر مات، لو لحاظ عينيك صار راسي جماد، غير شك دك الحجارة وهمدة، ليلي طال عتم نشر توب الحداد، من نجوم توشحت درر الجداد، طرفي ساهر يتلو آيات الوداد، الشجر أقلام جميع والنيل مداد، لو كتب أشواقي ليك ما عددا. وهنا نقول أن عملاق إفريقي الموسيقار محمد وردي، وبرغم أن معظم المطربين العمالقة تغنوا بالكثير من أغنيات الحقيبة، إلا أن وردي لم يختار إلا أغنية واحدة من أغاني الحقيبة، وهي من كلمات شاعرنا، حيث أدخل عليها موسيقى وأوركسترا ضخمة تحسينا وتجميلا للحنها الثابت، وهي أغنية قسم بمحيك البدري غرامك منه ضاق صدري، ويقول فيها: المحيي نور ليلة القدر، نصب قوس حاجب لي غدري، معاك في داخل الخدر فؤادي المالك من بدري، حياتي ونعمتي ويسري، رضيت لو يرضى بأسري، فرض يا دموعي تنتسري إذا منه النسيم يسري، حمام الأيك والقمري يصيح ينبيك عن أمري، وبين عواس لك السمري روائحي وفاكهتي وخمري. ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن عمالقة الفن الحديث في السودان محمد وردي ومحمد اللمين قدما أعمالا فنية رفيعة نالت الإعجاب وظلت متداولة حتى يومنا هذا، تراوحت بين الغناء العاطفي والأناشيد الوطنية الشهيرة بالأكتوبريات والملحمة.